قلت وإن زنا وإن سرق على رقم أمس أنزل. وكان أبو درد إذا حكت بهذا قال وإن رغم أنف أبي درد. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب الثياب البيض. وقد أورد فيه حديثين، الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. والمقصود بهذين الرجلين ملكان من الملائكة الذين نزلوا للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما جبريل وميكائيل. وهذا فيه دليل على أن الملائكة نزلت في غير بدر للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتأييده ونصرته. ومقصود البخاري رحمه الله من الحديث هنا ذكر الثياب البيض، لأنه قال عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض، قال ما من عبد شوف الحديث، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. ثم عاد فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بقوله وإن زنى وإن سرق، ثم بعد ذلك عاد وقال على رغم أنف أبي ذر. ومقصود من إيراد الحديث هنا عليه ثوب أبيض، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ثوب أبيض. هذا هو الشاهد بالترجمة من قوله باب الثياب البيض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الأبيض. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذين الحديثين ولم يذكر غيرهما فيما يتعلق بالثياب البيض. وقد جاء من الأحاديث التي ليس على شرط البخاري ولكنها ثابتة بعض الأحاديث التي فيها ذكر الثياب البيض، ومنها حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبسها وقال إنها من خير ثيابكم، قال وكفنوا فيها موتاكم، ولكنها ليست على شرط البخاري رحمه الله. وقد أورد هذين الحديثين الذين على شرطه وفيهما ذكر ثياب البيض. في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الدليل على أن من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة. وهذا إن كان قال لا إله إلا الله وليس عليه ذنوب أو أن عليه ذنوب تاب منها فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، ولكن إذا كان من أصحاب الكبائر الذين ماتوا على غير توبة فإنه يدخل الجنة ولا بد، ولكنه لا يدخلها من أول وهلة إلا أن يشاء الله عز وجل تجاوز عنه، لأن أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها من غير توبة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم وتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم، ولكنهم إذا عذبوا يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فدخولهم الجنة لا بد من دخول الجنة لكل من مات على التوحيد، إما في أول الأمر وإما بعد ذلك حيث يمحص وحيث يجازى على ما حصل منه من الذنوب والمعاصي. وإذا فأصحاب الذنوب والمعاصي إما أن يتوبوا منها ويخرجوا من هذه الحياة الدنيا وقد تابوا منها فإنهم لا يؤاخذون عليها، لأن من تاب تاب الله عليه، تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. وإن ماتوا على غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وأدخلهم الجنة من أول واحد، وإن شاء عذبهم، ولكنهم إذا عذبوا أخرجوا من النار ودخلوا الجنة فمآلهم إلى الجنة ولا بد، إما أن يدخلوها من أول وهلة تجاوز الله عنهم ولم يعذبهم، وإن شاء تعذيبهم فإنهم يخرجون منها بعد العذاب ويدخلوا الجنة. وإذا فكل من مات على التوحيد مآله إلى الجنة ولا بد، مآله إلى الجنة ولا بد، إن عاجلا في أول الأمر من أول وهلة، وإن آجلا بعد أن يدخل النار والمحص ويجازى على ما حصل منه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد أنهم وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يجعلون صاحب الكبيرة كافرا وخالدا مخلدا في النار كما تقول ذلك الخوارج، ولا يقولون بأن صاحب الكبيرة أنه لا يضره الذنب، لا يضره الذنب، وأنه لا تضره معصية، وأنه كمن لا ذنب له، بل يعتبرون صاحب الذنب مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب وأدخل النار فلا بد وأن يخرج هذا الذي دخلها إذا كان مات على التوحيد، ويدخل الجنة ويصير مآله إلى الجنة ولا بد. نعم، هذا الحديث يدل على قتالهم في أحد، لأن هذا الحديث في أحد ودال على نزول الملائكة وقتالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. ثم مما يدل على ذلك الحديث الذي في البخاري وفي غيره قد مضى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من غزوة أحد وجعل يغتسل جاءه جبريل وقال أنك انتهيت، نحن لم ننتهي، وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة اليهود. فالملائكة قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما قاتلوا في غزوة بدر قبل ذلك. فهذا الحديث الذي معنا وكذلك الحديث الذي فيه أن جبريل قال من فسلم وضع السلاح وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة وقال نحن لم نضع السلاح، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة بعد رجوعه من غزوة أحد. يعني من الملائكة قاتل في الأحزاب كما في حديث وضع السلاح، وهذا الحديث الذي معنا في غزوة أحد من قراءة ملائكة ملكي رأى رجلين عليهما ثياب بيض عن يمين وعن شمال وهما جبريل وميكائيل.
باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عثمة بن سرقد تدري بالجار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه التي تريان الإبهار، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب لبس الحرير للرجال، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، باب لبس الحرير للرجال يعني حكمه وقدر ما يجوز منه يعني الحرير، وخاصة الرجال لأن النساء لهن حكم آخر يختلف عن الرجال بالنسبة للبس الحرير، لأنه أبيح لهن لبس الحرير مطلقا، وأما الرجال فقد منعوا من لبس الحرير وأجيز لهم أن يستعملوه في حاشية ثوب مقدار أصبعين كما جاء في هذا الحديث، أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في غير الصحيح، كما جاء في غير الصحيح عند أبي داود وغيره. وإذا فلبس الحرير لا يجوز للرجال، وإنما يجوز منه مقدار شيء يسير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يكون في حاشية ثوب، هذا لا بأس به. قد جاء في حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في الكتاب الذي كتبه إلى الأمير الذي أمره على الجيش وهو عتبة بن فرقد، فإنه كتب إلى أميره يبين له شيئا من الأحكام، ومنها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير إلا مقدار أصبعين، إلا مقدار أصبعين، وأشار بالإبهام وأشار بالسكادة والوسطى وهما اللتان سبيان الإبهام، يعني مقدار أصبعين يعني حاشية يعني في الثوب علم وكما في حاشية في حواشي الثوب، فهذا لا بأس به ولا مانع. أما لبس الحرير مطلقا فإنه لا يجوز، يكون الرجال يلبسونه كما يشاءون ليس رجال، والنساء يلبسن كما شئنا، النساء يلبسن الحرير كما شئنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا ورفعهما وهو يخطب، وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإنابها، هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإنابها. ثم هذا الحديث فيه دليل على اعتبار المكاتبة واعتبار الكتاب والعمل بما فيه، وذلك أن أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا مقدار أصبعين، وأشار بأصبعيه اللتان تليان الإبهام، فهو دليل على اعتبار المكاتبة، لأن البخاري رحمه الله أول عليها واعتبرها، وهذا الحديث الذي أورده في صحيحه يدل على اعتبارها، لأن أبا عثمان إنما حدث عن هذا الكتاب الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يسمع عمر ولكنه سمع كتاب عمر لأمير عمر على الغزو وعلى الجهاد في سبيل الله الذي هو عتبة بن فرقد أمير ذلك الجيش. لهذا دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بيان السنن وإرسالها وإرسال الكتب في ذلك، وبيان ما جاء عن رسول صلى من الأحكام حتى يعملوا بها وحتى يعرفوها، وهذا دال على كمال نصحهم وكمال فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا هاشم عن ابي عثمان قال نزل الينا عمر ونحن في اذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعين ورفع زهير الوسطى والسبابة.
وهذا الحديث ايضا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ذكره البخاري من طريق اخرى وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الحرير للرجال الا مقدار اصبعين. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسطى والتي تليها يعني مكفحة أي مقدار هذين الأسبوعين هذا هو الذي يجوز وهو الذي يستثنى في الجواز وأكثر من ذلك لا يجوز إلا أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على الزيادة على ذلك إلى أربعة أفعال.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع أسطى فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبت الحرير في الدنيا إلا لم ينبت منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة المسبحة والوسطى.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عمر من طريق أخرى في قصة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير وكتابة عمر إلى أميره عتبة بن فرقد بذلك وفيه الوعيد الشديد في لبس الحرير وأنه لا يلبس في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة. يعني معناه أن الذي يلبسه في الدنيا يحرم لبسه في الآخرة لأنه تعجل طيباته في هذه الحياة الدنيا. وإنما كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيش لأنهم كانوا في الغزو قد يحصلون على الحرير ويكون هجوم في الغنائم الحرير وبين رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث هذا الحكم وأن لبس الحرير لا يجوز للرجال وأنه ممنوع منه وأن في ذلك الوعيد الشديد في لبسه. وهذا دليل على أنه من الكبائر على أن لبس الحرير أنه من الكبائر لأن فيه هذا الوعيد الشديد في هذا الوعيد الشديد في الآخرة وأن من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرده إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قد تقدم في كتاب الأجهبة عند الإمام البخاري رحمه الله أورده هنا لأنه فيه ذكر الحرير والديباج لأن فيه ذكر الحرير والديباج وأن الكفار يقدمون على لبس الحرير والديباج وكذلك يشربون ويأكلون بأحياء الذهب والفضة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني المسلمين. والمقصود من قوله لكم لهم في الدنيا ليس معنى أنها حلال لهم وإنما المقصود من ذلك أنهم يقدمون على فعلها وأنهم لا يتورعون منها ولا يمتنعون منها وأن واقعهم أنهم وأن واقعهم أنهم يستعملونها ولا يمتنعون من ذلك لا أن الشريعة جاءت لإباحتها لهم وحلها لهم لأن الشريعة إنما جاءت بالمحرمات ومنع الناس جميعا منها المؤمنون والكفار. لا يقال بأنها حلال للكفار لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. وإذا فمعنى قوله لهم يعني معناه أنهم يقدمون على فعلها وعلى كمالها، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها حلال لهم، بل هي حرام عليهم وحرام على المسلمين والكفار. والمطلوب من الكفار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام بالفروع بعد أن يأتوا بالأصول. وإنما نقصد من ذلك بيان واقعهم وبيان حالهم، وأن هذا شأنهم، يتعجلون الطيبات في هذه الحياة الدنيا، ولا نصيبهم من النعيم واللذة، ولا عهد لهم بالنعيم واللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. وإذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى عذاب الدائم المستمر الذي لا انقضاء له ولا نهاية له، والعياذ بالله. وحديث حذيفة رضي الله عنه والله كما قلت سبق أن مر في الأجربة وفي غير الأجربة، وذلك أنه استسقى وطلب ماء، جاءه دهقان له في إناء من فضة فرماه فيه، ثم إن حذيفة اعتذر للحاضرين وأن شدته وقسوته عليه ما كانت من أول وهلة وما كانت لأول مرة، وإنما كان قد سبق منه أنه نهى عن أن يأتيه به وأن يستعمل هذا الإناء الفضة. وقال ثم بين الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الذهب والفضة والحرير والثياب هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم يعني الكفار، يعني معناه أنهم يفعلونها لأنها حلال لهم، وإنما هم يتمتعون ويتلذذون ويكونون كما تأكل النعام والنار مثوى لهم. هذا شأنهم وهذه طريقتهم وعادتهم، أنهم يتمتعون ويتلذذون بالمتع واللذات، لأن هذا هو نصيبهم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث إبراهيم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر. فإذا تمتعه بالزيادات والحرير والذهب والفضة لأنه هذا نصيبه وهذه متعته وهذه لذته، وليس له بعد الموت إلا النار والعذاب الدائم المستمر الذي لا نهاية له ولا انقضاء له. ومقصود من إيراد الحديث ذكر الحرير والزيبات. الزيبات فسر بعدة اختراعات، قيل أنه يعني أنه منسوج بحرير المقروء.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
وذكر حديث أنس عن عبد العزيز بن صهيب أنه سأله لما ذكر الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في تفسير قوله شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل معنى ذلك أنه يحفظ ذلك جيدا، وأنه سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل إن المقصود بذلك أنه قال قولا شديدا ورفع صوته لأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير هذا. و
قال شعبة فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه
في الآخرة، قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير، وأن الذي يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، لا يلبسه في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد يعني هذه عقوبة من حصل منه ارتكاب هذا الأمر المحرم في الحياة الدنيا، لكن قد يتخلف هذا الوعيد لأسباب تقتضي ذلك من توبة نصوح أو عفو الله عز وجل وتجاوزه أو غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا في التجاوز والتسامح والعفو عن التعذيب وإيقاع مقتضى هذا الوعيد الذي جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير ابن الزبير يحكم يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد بينه هو على المنبر يخطب، هذا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بيان السنن وإعلانها على المنابر، وأنهم كانوا يبينون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ وعلى مشهد عام ويضمنون خطبهم التي يخطبون بها على الناس ويضمنونها بيان السنن الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول عبد الله بن الزبير وفي خطبته قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا وعيد شديد دال على خطورة لبس الحرير وأن أمره خطير وأن في هذه العقوبة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن أبي زيان خليفة بن سعد قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معادة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر بعد ذلك هذا من الطريقة الأخرى عن عبد الله بن الزبير وأنه يروي ذلك عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الحديث الأول يعتبر من المراسيل ومراسيل الصحابة هي حجة معتبرة لأن روايته إنما هي عن الصحابة، رواية الصحابة عن الصحابة، مراسيل الصحابة حجة سواء فيما سمعوه أو لم يسمعوه أضافوه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يعتبر ثابتا وحجة، ولأن روايتهم إنما هي عن الصحابة وإذا رووا عن غيرهم فذلك نادر ويبينون ذلك وإذا فالحديث الأول الذي رفع الحديث ابن الزبير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الحديث الطرق الأخرى التي جاءت بعد ذلك والتي يضيف أو يروي الحديث بذلك ابن الزبير عن عمر يدل فيه يدل على أن فيه واسطة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي تحرر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت إيد بن عباس فسر قال فسألته فقال سأل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عمر رضي الله عنه حديث حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ان عمران بن حطان جاء الى عائشه يسالها عن بنت الحريق فاحالته الى ابن عباس فجاء الى ابن عباس واحاله الى ابن عمر جاء الى ابن عمر وقال حدثني ابو حفص يعني عمر يعني اباه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من لبس الحرير انما يلبس الحرير انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الاخره من لا خلاق له في الاخره يعني من لا نصيب له في الاخره. فقال قلت صدق ابو حفص وما كذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعمران بن حطان هذا من الخوارج والخوارج معلوم صدقهم وتحريهم الصدق وهم يعتبرون الكذب كبيره من الكبائر والكبيرة عندهم صاحبها كافر. المعنى هذا أن أن أنهم في الرواية مأمونون من ناحية أنه يعني الكذب عندهم بعيد بل أن الكذب عندهم كفر وخروج من الملة. ولهذا فإن الصدق يغلب عليه بخلاف بعض أهل البدع الرافضة الذين يستحلون العلم ولا يتورعون منه فإن هؤلاء لا يلتفت إلى حديثهم ولا يعول على حديثهم لأنهم يستبيحون الكذب ويستحلون الكذب وشعارهم الكذب وعمدتهم الكذب. أما الخوارج فإن صدق الرواية وعدم الكذب مأمون عدم الكذب حاصل منهم لأنهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر ومرتكب الكبيرة خالد من الإسلام وهو خالد مخلد في النار. معنى هذا أن ما يرونه وما يحصل فيه الرواية فالصدق غالب عليه والكذب مأمون فيه غالب. البخاري رحمه الله لم يروي عن عمران بن حطان إلا هذا الحديث وحديث آخر في الصحيح كله وهي متابعة يعني معناه أنه جاء عن غيره يعني الحديث جاء من طريق من غير طريقه لم يكن محصورا على طريقه. وإذا فالرواية عنه متابعة وجاء في حديثين فقط لا ثالث لهما أحدهما هذا الحديث إنما يلبس الحرير في ألا خلق له بالآخر.
باب مكر الحرير من غير مكر. ويروى سري عن الزبيدي عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الزراد رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منازل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لبس الحرير من غير لبس معناه أنه يلمس بيده دون أن يلبسه على جسده هذا لا بأس لا مانع أن يلمس الحرير يعني ينظر نعومته ولينه ولا بأس بذلك. هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة باب لمس الحرير من غير لبس لا بأس بذلك لا بأس بذلك. ثم ذكر حديث المعلقة وتعلق بالموضوع وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه أنه أهدي النبي صلى الله عليه وسلم خدة من حرير فجعلنا نلمسها ويتعجب من لينها. هذا هو محل الشاهد نلمسها يعني يلمسونها ويتعجبون من لينها ونعومتها. فقال عليه الصلاة والسلام: وتعجبون من هذا؟ مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. و هذا دليل على فضل معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس. قد أصابه سهم في الخندق ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو سيد الأوس هو الذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وجعل يعوده، ثم إن جرحه انجمل كاد أن يشفى، ثم سأل الله عز وجل أن يميته بهذا الجرح فانفجرت وصارت تسيل ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومقصود عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يلمسون تلك الحلة من الحرير ويتعجبون من دينها قال: من أجل سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. هذا يدلون على أن سعد بن معاذ من أهل الجنة، سعد بن معاذ من أهل الجنة، وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام له في الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له أن الرسول في الجنة، وأما من لم يحصل له شهادة بذلك فإنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء. قد جاء حديث كثيرة تدل على الشهادة في الجنة لعدد من الصحابة، منهم سعد بن معاذ كما في هذا الحديث، ومنهم عكاشة بن محصن الذي سبق أن مر بنا قريبا، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم ثابت بن كيس بن شماس، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم فاطمة، ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعداد ثبت عن رسول الله عليه السلام الشهادة لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبس. وقال عبيدة: هو كلبس. وقال: حدثنا علي قال حدثنا واحد بن كريم قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهدين عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نغسل الحرير والزجاج وأن نجلس عليه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله عن الترجمة وهي باب افتراش الحرير، أنه ذكر لبس الحرير للرجال أنه لا يجوز، أتى بهذه الترجمة وهي افتراشه أن يجعل فراشه يجلس عليه. هل يسوغ أو لا يسوغ؟ أورد فيه حديث حديث رضي الله عنه الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير والزجاج وأن نجلس عليه، وأن نجلس على الحرير. قوله هو أن نجلس عليه، هذا هو الدال على دليل على عدم جواز افتراشه، دليل على عدم جواز افتراشه، وأن الرجل لا يجلس على الحرير لأنه لا يلبسه وكذلك لا يجلس عليه. لهذا قال عن عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني: هو كلبسه، يعني افتراش هو كلبسه للرجال، لا يجوز للرجال كما لا يجوز للرجال أن يلبسوه كذلك لا يجوز لهم أن يفترشوه. بل إن الافتراش يقال له لبس، وهو لبس كل شيء بحسبه. وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن الرجل نام على حرير قد يتوجه من كل ما لبس، لأن كل استحمل، لأنه أطلق على استعماله لبس، ولبس كل شيء بحسبه. لأنه قال عابدة من عمر الثماني يعني افتراشه كلبسه، يعني افتراش الحرير كلبس الحرير، كما أن لبسه لا يجوز وكذلك افتراشه لا يجوز. هذا إنه بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد اختلف فيه، منهم من منع ومنهم من أجاز، والنساء لهن أن يلبسن ولهن أن يفترشن.
باب لبس القسيم. وقال عاصم عن ابي برده القسيم. وقال عاصم عن ابي برده قال قلت لعلي ما القسيه؟ قال ثياب اتتنا من الشام او من نصف مضلعه فيها حرير وفيها امثال الاسود والميسره. كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسيه ثياب مضلعه يجاء بها من نصر فيها الحليب والميسره بجلود السباع. قال ابو عبد الله عاصم اكثر واصح في الميسره. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن اشعث عن اشعث ابن ابي السعداء قال حدثنا معاويه بن سويد بن المقرن عن ابي عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الميسر عن الميسر الخمر وعن القسي.
أمر البخاري رحمه الله ترجم عذابه
هذا
باب لبس القسيم. المراد بالقسيم ألبسة تنتج من الحرير وغيره، يعني مخلوطة بالحرير، كانت تأتي من الشام أو من مصر، ويقال إنها تنتج إلى قرية ومصر يقال لها قسيم بتسجيل الزين، لهذا وقتها القسي بتسجيل الزين نسبة إلى تلك القرية لأنها تسمع فيها ويؤتى بها منه.
وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسي؟ قال ثياب أخذنا من الشام أو من.
وهذا تفسير للقسيم أن ثياب جاءت من الشام أو من مصر، وقال إنها منسوبة إلى قس وهي قرية من قرى مصر كانت تأتي منها تلك الثياب الموجودة المخلوطة بالحرير
مضلعة فيها حرير وفيها
مضلعة، يعني معناها فيها خطوط وأعلام كأنها الأضلاع، كأنها الأضلاع يعني مكانة في تلك الخيوط أو تلك الخطوط التي فيها من الحرير.
وفيها أمثال الأسود والميسرة،
فيها أمثال الأسود يعني صور يعني عليها أمثال الأسود والميسرة تصير فيها.
كانت النساء
تصنعه لبعولتهن
مثل القطائف،
وهذا تفسير للميسره يعني القسي والمياجر، وقلنا عن القسي والمياجر، والمياجر هي يعني اشياء كانت تصنعها النساء لبعولتهن مثل القطائف، يعني يجلسون عليها ويشتركونها، وهي من الحرير ومخلوطة بالحرير فمنع منها.
وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة جاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة في جلود السباع.
ذكر
عن يزيد في حديثه
وقال
القسية ثياب مضلعة،
وهذا فيه تفسير إلى القسي وهنا في الأول، إلا أنه بالنسبة للمياثر فسرها بأنها جلد السباع. ثم قال البخاري
قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميسرة.
قال أبو عبد الله يعني البخاري عاصم أكثر وأصح في الميسرة، يعني تفسيرها بأنها القطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن تفسيرها بهذا أولى من تفسيرها بجلد السباع التي جاءت في الرواية الثانية عن جرير. تكثيرها الذي جاء عن عاصم بأنها الخطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن يجلب عليها صح أكثر وأولى التفسير الآخر ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام أي برخص الجويل ولعدم رحمه أو في لبس لبس الحرير لحكة كانت فيهما.
باب الحرير للنساء
نقف قال يقول عبد الرحمن لقي أن يفهم الإمرة وقال أنا أرجو لك هدية أن أتوام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل فاديها إليه وحديث الله صلى الله عليه وسلم وعلى المحمد وهم من التابعين الثقات ومن الفقهاء. أما ابنه محمد بن عبد الرحمن فهذا معروف بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث. أما أبو عبد الرحمن فإن بلاله فهو من التابعين الثقات الشيء الذي يحتفظ النساء من الثياب البيض لأنه كما هو معلوم من الثياب البيض فيه شيء يقول لا شيء يقول النساء الذي يحتفظ النساء أنا لا أقول أنا جدا أبي 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 أبي
أفضل
من الحوالي أفضل من عليه السلام أفضل يعني الشيء الذي يجيه الابتعاد عن الرجال لك كان أول فكما هو يعلم الرجال أولا يكون أسوأ فجل يكون شيء لو في صلاة.
قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصلح لي مثال عن المعنى. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصلح لي مثال.
نعم أبو عبد الله البخاري
أي عارف هذا ولكن عاصم
عاصم عن اللي جاء في الأول
أي شيء أكثر وأصلح لي مثال أكثر وأصلح لي مثال في الميثال
إذا تصير ميثال لأنها الفطائف التي تصنعها الرجال مثال اللي يقول فيهن
يعني
فسر في الجريح تصير عن عاصم تصير عن جريح
ايوه
تصير عن عاصم يقولها الفطائف اللي تصنعها النساء
ايوه
يقول فيهن اللي جاء عن جريح انها تصير في السباع
هذا
تصير ما ياثر
ايوه
بما جاء عن عاصم هو الاول
هو الاول
لانه اصح واكثر
اللي فسر الابقاعي
تصير ما ياثر بانها الفطائف التي تصنع عن نساء بغلتهن أولى من تفسيرها لأنها جلود السباع.
الآن
هي المقصية بذلك
المقصية بذلك المقصية بذلك في سلاة العلماء لكن الاحتياط الابتعاد عنه
يطلع معناه خطوط وعلامة
يعني معناه أن فيها شيء في الأضلاع يعني عريضة مثل الضلع ضلع
الذي ركز النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الجميل وعبد الرحمن بن عوف ركز للحبة فيهما يعني هل يجوز للناس إذا كان في حبة
يجوز إذا لم يوجد إلا ذلك ولكن إذا وجد أشياء يغني عن ذلك ويعني يقوم مقام عريض
دواء
يعني دواء لا يصار
لا يجوز وإذا ما
ما يجد كان هي ما هي هي علامة شيء يعني حد
المقصود
فقط ما يمتى يعني واحد يعني حاجة يعني في يوم عندما كانت يعني قطعة واحدة لا يكون يعني في طلبة أشياء أقدر أطلعين لأي مجال لازم يكون
حريبا يجب أن أطلعين على الحال الحين
هذا يعني درس الثوب كلها ولا ما جاوز
لا يعني ما بيدا لكن مقداره بعيد كله على هذا
طرف كله
كله. هل في يوم موت سعد بن معاذ يتحرك عاشق داعي عند موت هذا الشيء سعد بن معاذ عند موت
قل وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رقم خمس أنذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب الثياب البيض. وقد أورد فيه حديثين، الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. والمقصود بهذين الرجلين ملكان من الملائكة الذين نزلوا للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما جبريل وميكائيل. وهذا فيه دليل على أن الملائكة نزلت في غير بدر للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتأييده ونصرته. ومقصود البخاري رحمه الله من الحديث هنا ذكر الثياب البيض، لأنه قال عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. ثم أورد بذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض، قال ما من عبد شوف الحديث ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. ثم عاد فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بقوله وإن زنى وإن سرق، ثم بعد ذلك عاد وقال على رغم أنف أبي ذر. ومقصود من إرادة الحديث هنا عليه ثوب أبيض، عليه ثوب أبيض يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ثوب أبيض. هذا هو الشاهد بالترجمة من قوله باب الثياب البيض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الأبيض. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذين الحديثين ولم يذكر غيرهما فيما يتعلق بالثياب البيض. وقد جاء من الأحاديث التي ليس على شرط البخاري ولكنها ثابتة بعض الأحاديث التي فيها ذكر الثياب البيض، ومنها حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبسها وقال إنها من خير ثيابكم، قال وكفنوا فيها موتاكم. ولكنها ليست على شرط البخاري رحمه الله، وقد أورد هذين الحديثين الذين على شرطه وفيهما ذكر ثياب البيض. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الدليل على أن من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة. وهذا إن كان قال لا إله إلا الله وليس عليه ذنوب أو أن عليه ذنوب تاب منها فإنه يدخل الجنة من أول وهلة، ولكن إذا كان من أصحاب الكبائر الذين ماتوا على غير توبة فإنه يدخل الجنة ولا بد، ولكنه لا يدخلها من أول وهلة إلا أن يشاء الله عز وجل التجاوز عنه، لأن أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها من غير توبة تحت مشيئة الله. إن شاء عفى عنهم وتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم، ولكنهم إذا عذبوا يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فدخولهم الجنة لا بد منه، لا بد من دخول الجنة لكل من مات على التوحيد، إما في أول الأمر وإما بعد ذلك حيث يمحص وحيث يجازى على ما حصل منه من الذنوب والمعاصي. وإذا فأصحاب الذنوب والمعاصي إما أن يتوبوا منها ويخرجوا من هذه الحياة الدنيا وقد تابوا منها فإنهم لا يؤاخذون عليها، لأن من تاب تاب الله عليه، تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، وإن ماتوا على غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم ولكنهم إذا عذبوا أخرجوا من النار ودخلوا الجنة فمآلهم إلى الجنة ولا بد، إما أن يدخلوها من أول وهلة تجاوز الله عنهم ولم يعذبهم، وإن شاء تعذيبهم فإنهم يخرجون منها بعد العذاب ويدخل الجنة، وإذا فكل من مات على التوحيد مآله إلى الجنة ولا بد، مآله إلى الجنة ولا بد، إن عاجلا في أول الأمر من أول وهلة، وإن آجلا بعد أن يدخل النار ويمحص ويجازى على ما حصل منه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد أنهم وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يجعلون صاحب الكبيرة كافرا مخالدا مخلدا في النار كما تقول ذلك الخوارج، ولا يقولون بأن صاحب الكبيرة أنه لا يضره الذنب، لا يضره الذنب وأنه لا تضره معصية وأنه كمن لا ذنب له، بل يعتبرون صاحب الذنب مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب وأدخل النار فلا بد وأن يخرج هذا الذي دخلها إذا كان مات على التوحيد، ويدخل الجنة ويصير مآله إلى الجنة ولا بد. نعم، هذا الحديث يدل على قتالهم في أحد، لأن هذا الحديث في أحد ودال على نزول الملائكة وقتالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. ثم مما يدل على ذلك الحديث الذي في البخاري وفي غيره قد مضى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من غزوة أحد وجعل يغتسل جاءه جبريل وقال أنك انتهيت، نحن لم ننتهي، وأمره بأن يخرج إلى 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 بني قريظة اليهود، فالملائكة قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما قاتلوا في غزوة بدر قبل ذلك، وهذا الحديث الذي معنا وكذلك الحديث الذي فيه أن جبريل قال من فسلم ورعد السلاح وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة وقال نحن لم نضع السلاح، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة بعد رجوعه من غزوة أحد. يعني من الملائكة قاتلت في الأحزاب كما في حديث الحديث وضعنا السلاح، وهذا الحديث الذي معنا في غزوة أحد في قراءة ملائكة ملكي رأى ربي عليهما ثياب بيض
عن يمين الفرم وشماله وهما جبير وبكير.
باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتالة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن سرقة بالرجال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه التي تليها للإبهار. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب لبس الحرير للرجال باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. باب لبس الحرير للرجال يعني حكمه وقدر ما يجوز منه يعني الحرير. وخاصة الرجال لأن النساء لهن حكم آخر يختلف عن الرجال بالنسبة للبس الحرير، لأنه أبيح لهن لبس الحرير مطلقا، وأما الرجال قد منعوا من لبس الحرير وأجيز لهم أن يستعملوه في حاشية ثوب مقدار أسبوعين كما جاء في هذا الحديث أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في غير الصحيح كما جاء في غير الصحيح عند أبي داود وغيره. وإذا فلبس الحرير لا يجوز للرجال وإنما يجوز منه مقدار شيء يسير قدر أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة يكون في حاشية ثوب هذا لا بأس به. قد جاء في حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك في الكتاب الذي كتبه إلى الأمير الذي أمره على الجيش وهو عتبة بن زرقة فإنه كتب إلى أميره يبين له شيئا من الأحكام ومنها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير إلا مقدار أسبوعين إلا مقدار أسبوعين وأشار بالإبهام وأشار بالسكادة والوسطى وهما اللتان سبيان الإبهام يعني مقدار أسبوعين يعني حاشية من الثوب علم يكون في حاشية في حواشي الثوب هذا لا بأس به ولا مانع. أما لبس الحرير مطلقا فإنه لا يجوز يكون الرجال يلبسونه كما يشاءون ليس ذلك والنساء يلبسن كما شئنا النساء يلبسن الحرير كما شئنا والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا ورفعهما وهو يخطب وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإنابها هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإنابها. ثم هذا الحديث فيه دليل على اعتبار المكاتبة واعتبار الكتاب والعمل بما فيه وذلك أن أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إلا مقدار أسبوعين وأشار بأسبوعين اللتان تليان الإبهام فهو دليل على اعتبار المكاتبة. أن البخاري رحمه الله أول عليها واعتبرها وهذا الحديث الذي أورده في صحيحه يدل على اعتبارها لأن أبا عثمان إنما حدث عن هذا الكتاب الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه ولم يسمع عمر ولكنه سمع كتاب عمر لأمير عمر على الغزو وعلى الجهاد في سبيل الله الذي هو عتبة بن زرقة أمير ذلك الجيش. لهذا دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بيان السنن وامثالها وامثال الكتب في ذلك وبيان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام حتى يعملوا بها وحتى يعرفوها. وهذا دال على كمال نصحهم وكمال فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
وقال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال نزل الينا عمر ونحن في اذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعين ورفع زهير الوسطى والسبابه.
وهذا الحديث ايضا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ذكره البخاري من طريق اخرى وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الحرير للرجال الا مقدار اصبعين. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسطى والتي تليها يعني مسبحه اي مقدار هذين الاصبعين هذا هو الذي يجوز وهو الذي يستثنى في الجواز واكثر من ذلك لا يجوز الا انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الزياده على ذلك الى اربعه اصابع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان قال كنا مع أسطى فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والمسبحة
والمسبحة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عمر من طريق أخرى في قصة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير وكتابة عمر إلى أميره عتبة بن فرقد لذلك وفيه الوعيد الشديد في لبس الحرير وأنه لا يلبس في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة. يعني معناه أن من يلبسه في الدنيا يحرم لبسه في الآخرة لأنه تعجل طيباته في هذه الحياة الدنيا. وإنما كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيش لأنهم كانوا في الغزو قد يحصلون على الحرير ويكون هجوم في الغنائم الحرير. وبين رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث هذا الحكم وأن لبس الحرير لا يجوز للرجال وأنه ممنوع منه وأن في ذلك الوعيد الشديد في لبسه. وهذا دليل على أنه من الكبائر على أن لبس الحرير أنه من الكبائر لأن فيه هذا الوعيد الشديد في هذا الوعيد الشديد في الآخرة وأن من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبيه عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرده إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قد تقدم في كتاب الأشعبة عند الإمام البخاري رحمه الله أورده هنا لأنه فيه ذكر الحرير والديباج لأن فيه ذكر الحرير والديباج وأن الكفار يقدمون على لبس الحرير والديباج وكذلك يشربون ويأكلون بأكلة الذهب والفضة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني المسلمين. والمقصود من قوله لكم لهم في الدنيا ليس معنى أنها حلال لهم وإنما المقصود من ذلك أنهم يقدمون على فعلها وأنهم لا يتورعون منها ولا يمتنعون منها وأن واقعهم أنهم يستعملونها ولا يمتنعون من ذلك، لا أن الشريعة جاءت بإباحتها لهم وحلها لهم، لأن الشريعة إنما جاءت بالمحرمات ومنع الناس جميعا منها، المؤمنون والكفار. لا يقال بأنها حلال للكفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. وإذا فمعنى قوله لهم يعني معناه أنهم يقدمون على فعلها وعلى استعمالها، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها حلال لهم، بل هي حرام عليهم وحرام على المسلمين والكفار. والمطلوب من الكفار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام بالفروع بعد أن يأتوا بالأصول. وإن من مقصدهم ذلك بيان واقعهم وبيان حالهم، وأن هذا شأنهم، يتعجلون الطيبات في هذه الحياة الدنيا، ولا نصيبهم من النعيم واللذة، ولا عهد لهم بالنعيم واللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. وإذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى عذاب الدائم المستمر الذي لا انقضاء له ولا نهاية له، والعياذ بالله. وحديث حذيفة رضي الله عنه والله كما قلت سبق أن مر في الأجربة وفي غير الأجربة، وذلك أنه استسقى وطلب ماء وجاءه بطان له في إناء من فضة فرماه فيه، ثم إن حذيفة اعتذر للحاضرين وأن شدته وقسوته عليه ما كانت من أول وهلة وما كانت لأول مرة، وإنما كان قد سبق منه أنه نهى عن أن يأتيه به وأن يستعمل هذا الإناء من الفضة. وقال ثم بين الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الذهب والفضة والحرير والثياب هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم يعني الكفار، يعني معناه أنهم يفعلونها لأنها حلال لهم، وإنما هم يتمتعون ويتلذذون ويكونون كما تكون النعام والنار مثوى لهم، يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم وعادتهم، أنهم يتمتعون ويتلذذون بالمتع واللذات، لأنه لأن هذا هو نصيبهم. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم صحيحه: الدنيا في جنة المؤمن والجنة الكافر، الدنيا في جنة المؤمن والجنة الكافر. فإذا تمتعه بالجيلات والحرير والذهب والفضة لأنه هذا نصيبه وهذه متعته وهذه لذته، وليس له بعد الموت إلا النار والعذاب الدائم المستمر الذي لا نهاية له ولا انقضاء له. ومقصود من إيراد الحديث ذكر الحرير والثيبات. الثيبات فسر بعدة اختراعات، قيل أنه يعني أنه منسوج بحرير المقلوع.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
ما ذكر حديث أنس عن عبد العزيز بن صهيب أنه سأله لما ذكر الحديث، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في تفسير قوله شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل معنى ذلك أنه يحفظ ذلك جيدا وأنه سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل إن المقصود بذلك أنه قال قولا شديدا ورفع صوته لأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير هذا. و
قال شعبة فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه
في الآخرة. قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير، وأن الذي يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، لا يلبسه في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد يعني هذه عقوبة من حصل منه ارتكاب هذا الأمر المحرم في الحياة الدنيا، لكن قد يتخلف هذا الوعيد لأسباب تقصر ذلك من توبة النصوح أو عفو الله عز وجل وتجاوزه أو غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا في التجاوز والتسامح والعفو عن التعذيب وإيقاع مقتضى هذا الوعيد الذي جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد بينه هو عن منبر يخطب، هذا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بيان السنن وإعلانها على المنابر، وأنهم كانوا يبينون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ وعلى مشهد عام، ويضمنون خطبهم التي يخطبون بها على الناس، يضمنونها بيان السنن الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول عبد الله بن الزبير وفي خطبته قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا وعيد شديد دال على خطورة لبس الحرير وأن أمره خطير وأن فيه هذه العقوبة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن أبي زيد خليفة بن سعد قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الطريق الأخرى عن عبد الله بن الزبير وأنه يروي ذلك عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الحديث الأول يعتبر من المراسيل، ومراسيل الصحابة هي حجة معتبرة لأن روايتهم إنما هي عن الصحابة، رواية الصحابة عن الصحابة، مراسيل الصحابة حجة سواء فيما سمعوه أو لم يسمعوه، إذا أضافوه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يعتبر ثابتا وحجة، ولأن روايتهم إنما هي عن الصحابة، وإذا رووا عن غيرهم فذلك نادر ويبينون ذلك، وإذا فالحديث الأول الذي رفع الحديث من الزبير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث ثم الطرق الأخرى التي جاءت بعد ذلك والتي يضيف أو يروي الحديث بذلك ابن الزبير عن عمر يدل على ان فيه واسطه بينه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي كان حريصا في الدنيا لم يلبسه في الاخره.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عمران بن حصان قال سالت عائشه عن الحرير فقالت ابن عباس فسأل قال فسألته فقال سأل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه حديث حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أن عمران بن حطان جاء إلى عائشة يسألها عن ابن الحرير فأحالته إلى ابن عباس فجاء إلى ابن عباس وأحاله إلى ابن عمر جاء إلى ابن عمر وقال حدثني أبو حفص يعني عمر يعني أباه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير إنما يلبس الحرير إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة. وقال قلت صدق أبو حفص وما كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمران بن حطان هذا من الخوارج معلوم صدقهم وتحريهم الصدق وهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر والكبيرة عندهم صاحبها كافر. معنى هذا أنهم في الرواية مأمونون من ناحية أنه يعني الكذب عندهم بعيد بل أن الكذب عندهم كفر وخروج من الملة. ولهذا فإن الصدق يغلب عليه بخلاف بعض أهل البدع الرافضة الذين يتخذون العلم ولا يتورعون منه فإن هؤلاء لا يلتفت إلى حديثهم ولا يعول على حديثهم لأنهم يتبعون الكذب ويستحلون الكذب وشعارهم الكذب وعمدتهم الكذب. أما الخوارج فإن صدق الرواية وعدم الكذب مأمون عدم الكذب حاصل منهم لأنهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر ومرتكب الكبيرة خارج من الإسلام وهو خالد مخلد في النار. معنى هذا أن ما يرونه وما يحصل في الرواية فالصدق غالب عليه والكذب مأمون فيه غالب. البخاري رحمه الله لم يروي عن عمران بن حطان إلا هذا الحديث وحديث آخر في الصحيح كله وهي متابعة يعني معناه أنه جاء عن غيره الحديث جاء من طريق من غير طريقه لم يكن محصورا على طريقه. وإذا فالرواية عنه متابعة وجاء في حديثين فقط لا ثالث لهما أحدهما هذا الحديث إنما يلبس الحرير في الدنيا إلا خلق له بالآخرة.
باب مكر الحرير من غير مكر. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الزراد رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناجير سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لبس الحرير من غير لبس معناه انه يلمس بيده دون ان يلبسه على جسده هذا لا بأس لا مانع ان الانسان يلمس الحرير ويعني ينظر نعومته ولينه ولا بأس بذلك. هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة باب لبس الحرير من غير لبس لا بأس بذلك لا بأس بذلك. ثم ذكر حديثا معلقة وتعلق بالموضوع وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه الذي يقول فيه انه اهدي النبي صلى الله عليه وسلم خده من حرير فجعلنا نلمسها ويتعجب من لينها. هذا هو محل الشاهد، نلمسها يعني يلمسونها ويتعجبون من لينها ونعومتها. فقال على السلام: وتعجبون من هذا؟ مناديل سعد بن معاذ الجنة خير منها، مناديل سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. و في هذا دليل على فضل معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس، قد أصابه سهم في الخندق ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو سيد الأوس، هو الذي ضرب له سلام خيمه في المسجد وجعل يعوده، ثم ان جرحه انجمل وكاد ان يشفى، ثم سال الله عز وجل ان يميته بهذا الجرح، فانفجرت وصارت تسيل ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومفروض عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يلمسون تلك الحلة من الحرير ويتعجبون من دينها قال: منازل سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. هذا فيه دليل على أن سعد بن معاذ أهل الجنة، سعد بن معاذ أهل الجنة، وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام له في الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بمن شهد له وأما من يحصل له شهادة بذلك فإنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء. قد جاء حديث كثيرة تدل على الشهادة بالجنة لعدد من الصحابة، منهم سعد بن معاذ في هذا الحديث، ومنهم عكاشة بن حصن الذي سبق أن مر بنا قريبا، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم فاطمة، ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أعداد ثبت عن رسول الله عليه السلام الشهادة لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبس. وقال عبيدة: هو كلبس. وقال: حدثنا علي. وقال: حدثنا واحد بن كريم. قال: حدثنا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نسقي الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله عن الفرج ويداب الثلاث الحرير، ثم ذكر لبس الحرير للرجال أنه لا يجوز، أتى بها لترجم فهي لافتراشه، يعني يجعل فراشه يجلس عليه، هل يسوغ أو لا يسوغ؟ أورد فيه حديث حديث رضي الله عنه الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجباد وأن نجلس عليه، وأن نجلس على الحرير. قوله هو أن نجلس عليه، هذا هو الدال على دليل على عدم جواز افتراشه، دليل على عدم جواز افتراشه، وأن الرجل لا يجلس على الحرير لأنه لا يلبسه وكذلك لا يجلس عليه. لهذا قال عن عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني: هو كلبسه، يعني افتراش هو كلبسه للرجال، لا يجوز للرجال كما لا يجوز للرجال أن يلبسوه كذلك لا يجوز لهم أن يفترشوه. بل إن الافتراش يقال له لبس، وهو لبس كل شيء بحسبه، وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن الفلم نام على حرير قد يتوجه من طول ما لبس، لأن كل استحنى لأنه أطلق على استعماله لبس، ولبس كل شيء بحسبه. لأنه قال عابدة من عمر الزماني يعني افتراشه كلبسه، يعني افتراش الحرير كلبس الحرير، كما أن لبسه لا يجوز وكذلك احتراسه لا يجوز. هذا إنه بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء قد اختلف فيه، منهم من منع ومنهم من أجاز، والنساء لهن أن يلبسن ولهن أن يحترسن.
باب لبس القسيم. وقال عاصم عن أبي بردة القسيم. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأسود والميسرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميسرة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث عن أشعث ابن أبي السعداء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن أبي عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الميسرة
على ما يأثر الأمر وعلى القسيم. المعرض بخير أحمد ترجم عن
جابه
باب لبس القسيم. المراد بالقسيم ألبسة تنتج من الحرير وغيره، يعني مخلوطة بالحرير، كانت جاءت من الشام أو من مصر، ويقال انها تنسب الى قريه ومصر يقال لها قدس بتسجيل الدين، لهذا وقتها القدس بتسجيل الدين نسبه الى تلك القريه لانها تسمع فيها ويؤتى بها منه.
قال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو النصر.
وهذا تفسير للقسية أن ثياب جاءت من الشام أو النصر، وقال إنها منسوبة إلى قس وهي قرية في القرى نصر، كانت تأتي منها تلك الثياب المنسوجة المخلوطة بالحرير
مضلعة فيها حرير وفيها
مضلعة، يعني معناها فيها خطوط وأعلام كأنها الأضلاع، كأنها الأضلاع يعني مكانة في تلك الخيوط أو تلك الخطوط التي فيها من الحرير.
وفيها أمثال الأسود والميسرة،
فيها فيها كالأسود يعني صور، يعني عليها كانت المسجد أكبر والميسرة تسير عليها.
كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد،
وهذا تفسير للميسرة، يعني الخص والمياثر، وأنها عن الخص والمياثر. والمياثر هي يعني أشياء كانت تصنعها النساء لبعولتهن مثل القصائد، يعني يجلسون عليها ويشتركونها، وهي من الحرير ومخلوطة بالحرير فمنع منها.
وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة جاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة في جلود السباع.
ذكر وقال جرير وقال
القسية ثياب مضلعة،
وهذا فيه تفسير إلى القسي وهو مثل الأول، إلا أنه بالنسبة للميسرة فسرها بأنها جلود السباع. ثم قال البخاري
قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميسرة.
قال أبو عبد الله يعني البخاري عاصم أكثر وأصح في الميسرة، يعني تفسيرها بأنها الخطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن تفسيرها بهذا أولى في تفسير هذا الجلد السلاح التي جاءت في الرواية الثانية عن جرير، تفسيرها الذي جاء عن عاصم بأنها الخطائف التي تصنع عن نساء بعولتهن يجلب عليها صح أكثر وأولى من التفسير الآخر. ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام أي رخص الجوين ولعدم رحمه أو بلبس لبس الحرير حكة كانت فيهما.
باب الحرير للنساء
نقف نجيب على قال يقول عبد الرحمن لقي أن يفهم الأمير وقال أنا أجي لك هدية أنا كرام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بها إلي وحديث الله صلى الله عليه وسلم وعلى المحمد وهم من التابعين الثقات ومن الفقهاء. أما ابنه محمد بن عبد الرحمن فأنا معروف بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث. أما أبو عبد الرحمن فإن بلادة فهم من التابعين الثقات. الشيء الذي يختص بالنساء من الثياب البيض لأنه كما هو معلوم من الثياب البيض فيه شيء يقول لا شيء يقول النساء الذي يختص به أنا لا أجل أنا جيدا من أبي راهي
أفضل من
الحوالي أفضل من أبي صلي يعني الشيء الذي فيه الابتعاد عن الرجال لك كان أولا فكما هو لا معلوم الرجال أنا لا يكون أسود قد يكون شيء لو جيدا
قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأفضل عن المثال عن المعنى قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأفضل عن المثال
نعم وعبد الله البخاري
أي عارف هذا ولكن عاصم
عاصم عن الجهة الأول
أي إيش أكثر وأفضل أكثر وأفضل في المثال في المثال
أي في تفصيل المثال لأنها الخطائف التي تصنعها الرجال مثال لبعولتهن
لأن
فسر في الجريح تفسير عن عاصم تفسير عن جريح
أيوة
تفسير عن عاصم يقول هو قطاع يضع عاصمة
أيوة
اللي جاء عن جريح إنها تفسير السباع
هذا
تفسير ما ياثر
أيوة
بما جاء عن عاصم هو الأول
هو الأول
لأنه أصح وأكثر
اللي فسر الأبخاري
تفسير ما ياثر بأنها القطائف التي تصنع عن سلب عولتهن أولى من تفسيرها بأنها جلود السباع
الآن هي المقصية
بسبب مثل يقول لها فيه ثلاثة العلماء لكن الاحتياط الابتعاد عنه
يطلع معناه خطوطه وعلاقه
يعني معناه ان فيها شيء من الاضلاع يعني خطوط عريضة مثل الضلع ضلع
اللي ركز النبي صلى الله عليه وسلم للجميل وعبد الرحمن بن عوف ركز للركبة فيما يعني هل يدود للناس إذا كان في الركبة
يدود إذا لم يوجد إلا ذلك لكن إذا وجد أشياء يغني عن ذلك ويعني نقوم مقام حريض
دواء
يعني دواء لا يصر
لا يجب وإذا ما يجب ما يجب ما
يقوم إذا يجب إليه هو الصبر إليه
حديث
التقرير في وعي من الحرير قال هي الأعلام مش أعلام يعني الحواس يعني ما هي علامة
المطلوب
هو فقط ماين ولا 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 ماين
يعني
درس التوبة كلها ولا دعوات
لا
يعني لا لكن يعني كله على هذا أنا كله كله هل في يوم موت سعد النماذج يتحرك عشر باري لموت هذا الشيء سعد النماذج لموت